السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. بقي عندي مجموعة من الأسئلة من اللقاء السابق أجيب عليها، ثم أستقبل اتصالاتكم. الأخت إخلاص بارك الله فيها سألت سؤالين. في سؤال الأول تقول هناك يعني مبلغ من المال من 4 سنوات ما دفعنا الزكاة، كيف نزكي؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان إذا كان عنده مبلغا ماليا وقد بلغ النصاب وحال عليه الحول، فيجب عليه أن يزكيه. فإذا كان هذا المال الذي عندك من 4 سنوات قد بلغ النصاب، فعليك زكاة 4 سنوات بارك الله فيك. والنبي عليه الصلاة والسلام بين الزكاة وأوضح معالمها وبين شروطها وبين الأنصبة أيضا عليه الصلاة والسلام. فأنت يا أخت الفاضل المال الذي عندك هذا إذا بلغ النصاب، طبعا النصاب إما أن يحسب بالمال، يعني إما أن يحسب بنصاب الفضة أو بنصاب الذهب، بمعنى أنه الأحظ للفقير. نصاب الفضة يعني 595 جرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن أصل نصاب الفضة 200 درهم، تساوي 595 جرام. فإذا ضربنا 595 بسعر الجرام يظهر عندنا النصاب، أظن 2000 أو شيء من هذا القبيل. إذا حسبناه بالذهب يكون 85 جرام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن نصاب الذهب 20 دينارا يعني إسلاميا، وعشرين أوقية، فيكون النصاب 85 جرام. فإذا نضرب 85 جرام بسعر جرام الذهب الحالي يظهر عندنا النصاب. فإذا بلغ المال هذا النصاب وحال عليه الحول، يعني مر عليه 12 شهر قمري هجري، الأشهر الهجرية هذه، فيجب الزكاة. فهي أخت الفاضلة إذا كان مثل ما ذكرت لك فأنت ذمتك مشغولة بهذه الزكاة من 4 سنوات. إخلاص تقول هل يمكن أعطي الزكاة لشخص مريض؟ نعم يا أخت الفاضلة، إذا كان هذا الشخص المريض فقيرا محتاجا ما في بأس أن يعطى لفقره وحاجته، والذي يصرف على نفسه من إجراء عملية أو إشراء أدوية أو دفع مثلا رسوم المستشفى أو رسوم مثلا التطبب بأي نوع، فما في بأس إذا كان فقيرا، لأن ليس كل مريض فقير، هناك مرضى أغنياء. فلا بد أن نعرف بأنه الفقير الذي المريض الذي يعطى من الزكاة هو الفقير أو المسكين أو المحتاج أو الغارم الذي ما عنده شيء، تعطونا من الزكاة بارك الله فيكم. تفضلوا. طيب عندي أم سليمان أو أم سلمان بارك الله فيها، أمس سألت تقول هي عندها أخت مطلقة، تقول عندها أخت مطلقة، تقول هذه الأخت ما تنزل عليها الدورة، سألتها كبيرة قالت نعم، تقول يعني ما عندها الدورة، كيف العدة؟ أخت الفاضلة أم سلمان أو سليمان ناسي والله. على العموم بالنسبة للنساء المعتدات على أنواع، النوع الأول المطلقات المعتدات، النوع الأول المرأة التي تحيض، المرأة التي تنزل عليها الدورة، تنزل عليها العادة، هذه عدتها 3 حيض، عدتها 3 حيض، لقول الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. القروء مختلف بين العلماء، منهم من يقول الطهر ومنهم من يقول الحيض، في أصح قول أهل العلم أن القرء المقصود فيه هو الحيض. فإذا اغتسلت، طبعا هي لو طلق، إذا طلقت تبدأ من الحيضة القادمة، الحيضة أول حيضة بعد الطلاق تكون الأولى، فإذا اغتسلت من الحيضة الثالثة خرجت من العدة ولا تحل لزوجها إلا بعقد جديد. هذه بالنسبة للنساء اللائي يحضن. أما النساء الآيسات من الحيض أو اللائي لا ينزل عليهن الدم، يوجد من النساء يعني من لا ينزل عليها الدم، فهذه عدتها 3 أشهر، كل شهر في مقابل حيضة، لقول الله جل وعلا: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. فالصغيرة والآيسة أو التي ارتفع حيضها وما تدري إيش السبب، مثلا قطع عنها الحيض، عفوا قطع ما ينزل عليه الحيض أو ما نزل عليه أصلا، هذه تعتد 3 حيض. أختك الآن من النوع الثاني، أختك من النوع الثاني اللي ما ينزل عليها الدم، إذن تعتد 3 أشهر من بعد الطلاق، تحسب 3 أشهر بارك الله فيك وفيها، وتكون هذه عدتها كل شهر في مقابل حيضة. نعم تفضلوا. تفضل محمد.
السلام عليك يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل عام وانت طيب يا طيب.
وانت طيب يا أخي.
يا شيخ أنا في بيت للورثة وأنا منهم، نحن جملاتنا 7 أنفار.
إيه؟
وأنا اشتريت البيت في واحد منا ما موافق يوقع، شو الحل معاه؟
أحد الورثة رافض؟
واحد من الورثة من 7 أنفار في واحد رافض ما يوقع.
محتج على القيمة ولا وش عليه؟
محتاج ما يبان نبيعه البيت.
والبيت قديم ولا جديد؟
لا قديم.
طيب يا محمد
يلا يعطيك العافية.
يعافيك. طيب محمد يقول بأن عنده في بيت للورثة، يقول نحن 7 أنفار، يقول أنا أردت أن أشتري البيت، يقول واحد من الورثة رفض هذا الشيء، يقول أبدا أنا ما وقع على بيع البيت، يقول ما الحل؟ أخوي محمد بارك الله فيك، بالنسبة لي يعني المال الذي يتركه الميت سواء كان عقار أو نقود أو بساتين أو أي شيء أو سيارات، هذا كله ما يخفاك بأنه تركة للجميع، بمعنى يعني يعطى للوارثين، مثل إذا كان أنتم أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين، أمكم لها السدس مثلا، بهالطريقة هذه. إذا شخص جاء والله قال أنا هالبيت هذا أبغاه وتخصمون من حصتي، فإذا اتفق الجميع وقال والله ما في بأس، طيب إذا اعترض معترض لابد أن يقال ليش اعترضت. فإذا قال والله لا أنا البيت هذا أنا اللي أبغى أسكنه، ما هو بأنت أخصمه من نصيبي، هذه تبدأ قضية الصلح. أما يقول لا والله أنا ما أبغاكم تبيعونه وإنما نريد نبقيه تراث ويبقى على ما هو عليه، هذا غلطان، هذا الآن مبذر لهذا المال. لأن بعض الناس وللأسف الآن يقول لك لا ما نبيع بيت الوالد، طيب ليش ما تبيعه؟ قال لا أنت تذكر فيه الوالد، البيت هذا ينقص، البيت هذا يخسر كل سنة تمر عليه، عمره الافتراضي يقترب من الزوال، يعني هناك حتى البيوت لها عمر افتراضي، كلما طالت المدة يعني قل البيت. فيا أخي الفاضل مثل هذا الأخ، يعني أنت ينبغي لك أن تجلس معه وتحاول قدر المستطاع تقنعه، أو تدخل أشخاص آخرين أو يقنعون، أو تعطيه مبلغ زيادة من المال ما دام أنه يعني مصر على هذا الأمر. إذا كان والله فقط يقول لا تبيعونه، أما إذا كان لا هو ساكن فيه يقول أنا أتضرر لو بعتوه، يعني أنت أخوي إذا اشتريت البيت بتطلعني برا أتضرر أنا، فما لك حق، له الحق، هو الذي له الحق، ويصير البيت للجميع، بمعنى أنه هو يخصم من يعني في عملية حسابية معينة. وأفضل شيء أخي محمد، وهذه نصيحة لك ونصيحة لكل من يشاهدني، لأن حقيقة للأسف الشديد مسائل الإرث والله أمورها تقطع نياط القلوب، أمورها تحزن جدا. لماذا؟ لأن الناس ما يتبعون فيها كتاب ربنا ولا سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، مجاملات وعادات وأعراف وشيء من هذا القبيل، حتى يكون هناك ورم في الأسرة، وهذا الورم يكبر مع الوقت، ثم والعياذ بالله يقطع الناس أرحامهم. لا يا أخواني بارك الله فيكم، أول خطوة تفعلونها أن تحصرون الورثة في صك، وهذه يا أخوان ما فيها خجل، ما لها علاقة بالخجل، ما لها علاقة بالحياة، هذا حقوق الله عز وجل أنزلها والرسول صلى الله عليه وسلم بينها. سجلوا احصروا الورثة كم عددهم عند القاضي. الشيء الثاني تحصرون التركات. الشيء الثالث كل واحد يأخذ نصيبه بعد قسمة القاضي، القاضي هو الذي يقسم لكم وكل واحد يأخذ نصيبه. يطلع ولد يحتج والله البيت اللي ساكنين فيه ما نبيعه، طيب ليش ما تبيعه يا حبيبي؟ ليش ما تبيعه؟ يقول والله أنا ساكن فيه مع حق، يصير للجميع. يقول لا والله أبغاه تراث، ما مع حق، كيف تراث؟ كل المسائل هذه ترجع إلى 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 التراب، نسأل الله العافية والسلام. يقول لا والله أنا مثلا أنا أشوف أنك أنت باخسنا حقنا، يعني تبغى تشتريه مثلا 100,000 هو يسوى له 200,000، هذه تبقى عملية صلح بينكم وبينه. بارك الله فيكم. تفضلي يا سمية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
يا شيخ يعني فترة زمان ريال وشي انتحر، قالوا لي مرتي لا تقعدين في العدة، عدة ما عليش، والحرمة ما قعدت في العدة. أبي يتكلمني عن هذا.
يعني زوجها انتحر ها؟
هي هم قالوا انتحري، نص الناس يقولون منتحر، نص الناس يقولون لا يمكن أحد عنده عدوان ولا شيء.
طيب يا سمية أبشري.
مشكور مشكور.
مرحبا مرحبا. أم خليل. أم خليل راحت من ساحل العاج. طيب 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 سمية بارك الله فيها تقول بأن فيه رجل انتحر وزوجته قالوا لها أنت لا تعتدين. تقول بعض الناس قالوا اعتدي وبعض الناس قالوا لا تعتدين، قالوا لأنه منتحر ما يجوز لك تعتدين. يا أختي سمية هذه فتوى جهال، هذه فتوى أناس لا يخافون الله عز وجل، يتجرؤون على حدود الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. ولذلك إثم هذه المرأة عليهم وليس عليها. وإذا كانت المرأة تساهلت في السؤال أيضا هي تأثم، أما إذا كانت لا مجاهلة ولا تعرف أحد تسأله فالإثم عليهم هم والعياذ بالله الذين أفتوا. وهذه ينبغي على كل إنسان يتجرع على الفتوى ويتجرع على قول هذا حلال وهذا حرام وهو لا يمتلك أدوات الفتوى وليس مؤهل إلى أن يقول هذا حلال وهذا حرام، يأثم واقع في الإثم، واقع في كبيرة من كبائر الذنوب وفي عظيمة من عظائم الآثام. المرأة التي ينتحر زوجها يجب عليها أن تعتد، يجب عليها أن تعتد إذا كان مسلما طبعا وزوجها توفي، وهي مسلم وزوجها توفي تعتد عموما جميع يعني أي امرأة. فإذا مات زوجها موت طبيعي موت انتحار فيجب على المرأة أن تعتد العدة الشرعية لقول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. ما عندنا تفصيل في قضية والله إذا مات منتحر ما تعتد وإذا مات غير منتحر تعتد، ما عندنا شيء من هذا. ولذلك المنتحر الآن إذا كان مسلم يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله يصلى عليه، إذا هذا يصلون عليه الناس ويدفنون في مقابر المسلمين، هو ما كفر بالله، هو ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب والله توعد في النار، الله توعد في النار لكن ما يخرج من الإسلام، هذا ذنب من الذنوب. فيا أختي الفاضلة الآن العدة ما تقضى، عليها أن تستغفر الله تتوب إلى الله إن كان قصرت في السؤال، وعليها أن تخبر هؤلاء بأن عليهم الإثم وعليهم أن يستغفروا الله وأن يتوبوا إليه ولا يتجرؤوا مرة ثانية على أن يقولوا هذا حلال وهذا حرام. تفضلوا. تفضل يا كريمة.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لي سؤال من فضلك. هل يجوز للرجل أن يطلق زوجته من أجل أن ترتدي الجلباب؟ هي زوجته ترتدي حجاب جلابات مغربية وعند الخمار، ولكن زوجها يصر أن تلبس الجلباب والنقاب وهي لا تريد ويريد أن يطلقها، هل له الحق أن يطلقها في هذه؟
يعني هو يأمرها بالحجاب وهي ترفض ذلك؟
لا هي محتجبة من الأصل، لما تزوجها هي محتجبة.
طيب
تلبس جلابة فضفاضة وتلبس تلبس الخمار.
طيب
والآن يصر أن تلبس الجلباب والنقاب وهي ترفض ذلك، فقال لها إن لم ترتدي الجلباب سأطلقك، هل له الحق أن
يا كريم الله يبارك فيك، هو الآن ما دام أنها محتجبة ماذا يريد منها؟ إيش الحجاب الذي يريد الزيادة؟ تغطية الوجه يعني؟
لا تغطية الوجه واللباس الجلباب الأسود وتغطية الوجه.
ها طيب.
وهي ترفض ذلك.
طيب الآن وضحت. سؤال آخر.
نعم. لا شكرا جزيلا.
أهلا وسهلا. أبو إبراهيم.
إيه إبراهيم أبو راشد.
أبو راشد.
إيه المطروشي.
ونعم تفضل أبو راشد.
شيخي أنا عندي مصنع قوارب.
إيه.
عجمان. أول زمان اشتغلت في المصنع مال أبوي وملكته وبنيت فيه وعملت فيه وسويت فيه، اثنين إخوان حاطين عمالهم أصرف كهرباء أنا. بعد مرور 8-9 سنوات ضاربوني وشلوا فلوسي أنا كاملة 3 مليون. زين نسينا الموضوع هذا خلاص، خليته على الله، مع أن الحاكم قال لهم لا تظلمونه وعطوه، يعني اللي يبغي يعطوه إياه.
طيب. زين
آخر شيء الحاكم عطاني أرض بنيتها وعمرتها واشتغلت فيها وساعدوني الهنود اللي اشتري منهم، اعطوني كريديت على البنك شوية وكذا وهذا، مشى المصنع صار زين، مشى 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 مشى، وعندي قارب وعندي مصنع شباك قراقير زين، جمعت في البنك 320 ألف، وورث مال والدتي تقريبا 280 في هالحدود 270، يعني قريب 600 ألف. دخلتها كلها في المصنع وسويت فيها قوارب. أنا طحت في المستشفى مسوي عملية قولون استئصال، والمرة الثانية بيسوون استئصال قولون ومثانة، ما سووا مضمون. المهم رحت الهند شهر، رجعت من الهند تايلند، تايلند ما عيبني علاجهم، رجعت آخر شيء على مستشفى تواب، سووا لي عملية ظليت عندهم 2 شهر و25 يوم، يعني قريب 5 شهور. طلعت من المستشفى سمعت العمال يقولون في شخص غريب الحين يشتغل مكانك، رجعت المستشفى نوموني 3 أسابيع، ظليت على هالحالة ليه شهر 4، يعني يحسب كم صار لي، وايد صار لي، يعني صار لي في حدود يمكن 6 شهور منقطع عن المصنع. أخوي جاء وشل حلالي اللي أصغر مني من قبل عاملي مشاكل في المصنع القديم، وبعدين جاني شو سووا ليهم، أنا ضربيني إبرتين في مستشفى الشيخ خليفة، إبرتين هذه خطيرة يعني مسكنة ممنوعة، وما أعطوني يعني شهادة في السيستم موجود هذه فيها تخدير، قال لي على طول تروح البيت وتنام. جيت البيت تغديت وصليت الظهر ونمت، صحيت المساء أنا صاحي ما في شيء، أقدر أسوق السيارة. رحت المصنع عند أخوي وغسلت السيارة وكل شيء، وهذا رحت العين طول الطريق شارجة عجمان دبي وهذا، الشرطة يشوفوني وهذا، ما حد قال لي أي شيء. وصلت آخر استراحة في العين، رحت كرمت الحمام شوية وصليت العشاء وأكلت لي لقمة في الاستراحة هناك، أكلت لي شوي أكل نص ساعة، حركت شوي طلعت 3 دوريات وراي مسكوني أخوي والإيراني صديقة، الظاهر هم اللي يبلغوا لأن شكت المحامية، بلاغ جاي من أحد المارة، صادوني بدون إذن نيابة وودوني، قالوا عندك خمر، قالوا شارب خمر، قالوا كذا قالوا كذا، آخر شيء طلع في التقرير شوف هذا الترامادول.
نعم.
وظليت تريا الورقة من المستشفى، آخر شيء ساعدني صديقي واحد وطرش على الإيميل على المحامية
أبو راشد،
طلعت براءة.
أبو راشد الله يرضى لي عليك، أبي خلاصة السؤال لأن الآن عندنا مكالمات كثيرة تنتظر.
خلاصة السؤال
سم،
سويت لوكالة وأنا في المستشفى نايم،
أي
جاني كاتب العدل قال لي لا تخاف ما في تحويل أراضي، فعلا في أبو ظبي ما في تحويل أراضي لو واحد عنده وكالة، وأنا ما أدري إنه وكالة عامة، ما عندي نظارة مغذي في إيدي، رحت وقعت كمل على الباقي قبل الوكالة 400 ألف شايل، قال لي في محامي 400 هاي بترجع لك، ووقع مكانك هذا تزوير توقيعين وشال الفلوس، بعدين كمل بالوكالة لحد 1,300,000 شل الفلوس كلها، كلمت كذا مرة قال لي روح روح اشتكي أنا عندي وكالة عامة، وكالة انتهت، وبعد صار يبيع في أشياء مالي والوكالة منتهي، هذا بعد يرجع لي قالوا.
طيب
زين، وعطى المصنع شخص إيراني،
ايه؟
الإيراني ما دفع إيجار حط أغراضه وظل يصلح، أخوي صنع 3 لنشات من بعدين يدفع رواتب العمال من هال3 لنشات 7 شهور، الإيراني يصلح ويبيع ويصلح ويبيع وحاط مكان ولا دفع فلس، بعدين أخوي خرج عنه.
أبو راشد الله يرضى لي عليك، الله يرضى لي عليك، قضية قضية قضائية وليست قضية فتوى، سامحني والله لأن المسألة الآن أنت
أسأل فيها الحين،
عطني سؤالك باختصار لأني ما أقدر يعني أستمر معك في سؤال قضية قضائية.
هذا الشخص الإيراني صار يبيع في أشياء مالي صار كذا، بعدين اشتكيت في الشرطة علشان الرصيف حط فيه بواخر أجره ب1.5 مليون، رضيت ب900 كاش، أعطاني شيكات،
أبو راشد، أبو راشد أنا والله أعتذر منك، سامحني ما أقدر أتواصل معك. ليش؟ لأني أنا ما أستفيد من، لازم أسمع أخوك ولازم أسمع الإيراني ولازم أسمع العمان، هذه قضية قضائية ما تصلح فتوى يا أخي الفاضل. لابد أنك تجلس عند القاضي، والمحامي اللي أنت وكلته لابد أن يقف معك عند القاضي، ما تستفيد من عندي شيء. يعني في النهاية سأقول لك ألجأ إلى القضاء. أنا ظنيت عندك مثلا مسألة يعني قضية والله تركة أو إرث أو شيء، فسامحني يا أبو راشد بارك الله فيك، هذه المسألة طويلة تحتاج إلى قاضي وليس إلى مفتي، أعتذر منك. أبو علي تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
لو تكرمت عندي سؤالين.
تفضل.
أولا بخصوص الوصية، لو تكرمت توضح لي كيف الواحد ممكن يكتب وصيته، وإيش يكتب بوصيته، وهل هي واجب أم هي مستحبة؟
طيب.
اثنين، من أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، هل هذا حديث أم هي مقولة؟
طيب
يا ابو علي هذا الامر وتكرر.
ابشر ابشر
بارك الله فيك.
مرحبا مرحبا. ابو عمر. ابو عمر.
نعم
تفضل.
السلام عليكم شيخنا.
السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت شيخنا، انا في رمضان السابق عندي 5 ايام
اي،
واجى رمضان الثاني فما قضيت الصيام عليه، شو حكمه؟
وش السبب اللي خلاك ما تقضي؟
والله كنت مريض في عندي حصه الكلى.
طيب يا ابو عمر شفاك الله.
طيب ان شاء الله.
مرحبا. تفضل يا أمل.
ألو.
تفضل يا أمل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا أختي تفضلي.
أنا أولي شي بشكرك على البرنامج، أنا يعني من المتابعين بفوتش يوم.
الحمد لله.
كثير يعني مبسوطة، استفدت كثير أشياء.
اللهم لك الحمد.
فضيلة الشيخ، أنا عندي سؤال، يعني من أكثر من 30 سنة صارت معي شغلة. إيه. وسألت عنا الإفتاء، وسألت كمان شيخ، كل واحد أعطاني جواب.
تفضل أختي.
من أكثر من 30 سنة جبت ولد البكر، أول ولد.
أي.
وما كنتش يعني أعرف في الأطفال ولا أعرف كيف بتربوه ولا إشي، خلفته ويومين هو يعيط الولد ما سكتش. فنيمته جنبي يعني على التخت، هلا عشان يسكت صرت ألعب في شعره، يعني أنا من الإرهاق من كثر ما أنا مرهقة يومين ما كنتش نايمة، رفيت ايدي على وجهه عراسه.
إيه؟
شكلها كلها ايدي فحلت وانخلف الولد. لانه حماي ابو زوجي لما شافه بحكي لي هاد مخنوق فنك، الساعه 2 بالليل الولد متوفي كان عمره يومين. فبدي اشوف يا شيخ، يعني انا لما سالت الافتاء عنا بعد يومين رد لي جواب بحكي لي انت مش متاكده انه انت اللي خنكتيه. قلت له بس انا متذكر انه فيت وانا بلعب في شعراته يعني، واحتمال كبير انه ايدي سحلت على تمه وانشنت. بحكي لي لا انت مش متاكده انه منك، ممكن انه تشردك، ممكن انه راجع، بحكي لي وتوفى.
طيب يا امل،
فكان بطلعش عليك اشي، فانا كلفاني يعني، يعني اذا بطلع علي كفاره شهرين مستعده بدي اصومهن.
ايه أبشر يا أمل.
ليش ابني زعلان مني بالآخرة يعني، يزعل مني وما يرضاش يشوفني؟
لا 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 أبشر إن شاء الله، وبعطيك إن شاء الله الجواب اللي يطمن قلبك.
ودكتور بدي أسألك.
إيه.
بحكوا لما أنا توفى يعني بتعرف الاختياريات كانوا يوسوني وبحكوا لي هاد بالآخرة بحمل البريك يوم القيامة وبيكون يدور عليك يعني تفتيك المية، يعني أنت بتعرف الموقف العظيم.
يحمل الإبريق يقولون؟
وبدور علي عشان يشربني المي، بتعرف يوم الموقف العظيم بتكون كثير شوب والناس عركانين وهيك.
نعم نعم.
كانوا يخبروني من هذه القضيه.
ابشر يا امل تسمعين الجواب ان شاء الله. ام ريان.
نعم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
من فضلك يا شيخ.
نعم.
امي وابي عندهم في بلادنا في الجزائر يعملون قلعه للحج.
أي.
عندهم 15 سنة لم يخرجوا في القلعة، أمي عازمة للذهاب تنهار وتمرض ويعني تكون في شكل رهيب، تريد أن تذهب بأي ثمن، وكل مرة مسكينة ما تخرج، عندها 15 سنة. ويعني وشيخ هل يجوز، عندي سؤال، هل يجوز عندنا في الجزائر هناك مكتب عقاري يبيعوا فيه جواز سفر للحج. هو في الحق الجواز السفر في الجزائر يكون ما بين 50,000 دينار، وهما يبيعوا 70,000 دينار، هل يجوز لأمي وأبي أن يشتروا ب70,000 دينار ويذهبوا؟ هل هناك يعني هون فيه رشوة أو ما؟
يعني كيف الآن هما ما عندهم جواز؟ يعني عندهم جواز عادي، في جواز آخر يعني يسمى جواز حج
مثلا؟ يا بس يروحوا للسعودية بس يحجوا. نعم يا شيخ.
ها؟
للحج، للحج
فقط، للحج يعني.
نعم نعم بارك الله فيك.
ومن تبيعوا؟ تبيعوا الجهة يعني معينة مثلا مكتب عقاري قلتي لي؟
يا مكتب عقاري في الجزائر هناك يبيعوا جواز سفر يعني ال
أيوة تفضلي.
نعم ايه نسمع في الحج. مفضلك يا شيخ، هناك مكتب عقاري يبيعوا جواز يعني اللي يعطوا يجيبوا لك جواز من السعودية 70,000 دينار
من السعودية،
وهو في الحقيقة 50.
طيب.
نعم.
طيب يا
أم ريان، يجوز أن يشتروا منهم؟ من فضلك يا شيخ، هذا يعني شكرا لو تجيبني في اليوم.
أبشري 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 خلاص. طيب آخر اتصال من فرنسا، تفضل أبو يوسف. أبو يوسف.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام يا أبا يوسف، تفضل.
حياكم الله.
أهلا وسهلا، تفضل يا أخي على السريع. أبو يوسف.
يا شيخ.
تفضل يا أخي، تفضل.
دين الولد هل يسمى دين؟
يا أبا يوسف ما أسمعك، ما أسمعك، أعد السؤال، أعد السؤال.
دين الولد هل يسمع يكون؟
ماذا؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أخي، تفضل.
السلام عليكم شيخونا.
تفضل يا أخي. وعليكم السلام، تفضل.
سؤال، هل بين الولد يتسمى دين؟
هل بين الولد إيش
يتسمى دين كديون أخرى؟
ما السؤال غير واضح، أعد السؤال.
دين
ها؟
نعم.
يعني تقصد هل بين الوالد وولده دين إذا اقترض منه؟
نعم نعم.
طيب أبشر يا أبي يوسف، أبشر أبشر. طيب أعتذر لأني ها فاصل. طيب بعد الفاصل نلتقيكم إن شاء الله. حياكم الله من جديد. كريمة بارك الله فيها تسأل، تقول يعني هل يجوز للرجل أن يطلق زوجته لأن يأمرها بتغطية الوجه وبلبس الجلباب الأسود وغير ذلك؟ تقول المرأة محتجبة إلا أنها تكشف وجهها وهي تلبس الجلباب، لكن يلزمها بنوع وبلون معين وبغطاء الوجه، هل يعني له الحق في أن يطلقها؟ يا أختي كريمة بارك الله فيك، ليس له الحق أن يطلقها، المرأة لم ترتكب ما تستحق عليها الطلاق، ولا يجوز له أن يسعى إلى تدمير الأسرة وكسر البيت لمثل هذا الأمر. ما دام أن المرأة محتجبة حجاب كامل وعندها فقط كشف الوجه وعندها قضية اللون فقط، أنت قلتي لي بأن اللباس فضفاض، مجرد اللون يعني لا يجوز له ويحرم عليه أن يطلقها لمثل هذا الغرض، هذا إضرار والعياذ بالله. والمرأة يعني ينبغي أن تكون أيضا حكيمة، يعني إذا رأت والله زوجها الآن مصر عليها في مثل هذا الأمر ينبغي أن تتنازل شيئا ما، يعني قضية مثلا لو غطت وجهها أو قالت سألبس الجلباب الأسود من باب التنازل، هو يتنازل عن مسألة، خاصة وأن المسألة خلافية، مسألة تغطية الوجه، أما أنه يسعى لتطليقها لهذا الغرض، هذه حقيقة ما يقدم عليه إنسان يعني يمتلك عقله. وكلمة قاسية أقولها، لأنه كيف يكسر بيته ويهدم أسرته لمثل هذا الأمر؟ لو كانت متبرجة وتكشف شعرها وتتزين وتخرج أمام الناس وهو يصر عليها على أن تمتنع عن هذا الأمر وترفض، له الحق في هذا. أما امرأة محتجبة متحجبة تلبس الجلباب تغطي شعرها عندها مشكلة في قضية هو يراها، هي يجب عليها أن تطيع زوجها، لكن ما يجوز له يطلقها إذا مثلا أصرت على مثل هذا الأمر. ولذلك يا أختي الفاضلة، يعني ما أدري أنت طرف ولا أنت واسطة، ليبغي أن الزوج يتنازل عن بعض الأمور وهي تتنازل بحيث تستجيب له في شيء وهو يستجيب وهو يتنازل عن شيء حتى لا يكون للشيطان حظ ونصيب في قضية تدمير الأسرة بمثل هذا الأمر. أبو راشد طبعا جزاه الله خير طول معنا شوي قضية قضائية وليست فتوى, وأنا أخبرت في هذا. يا أخي راشد, أبو راشد بارك الله فيك, يعني عليك أن تلجئ إلى القضاء وأن تجلس عند القاضي, لأن قضيتك لا يمكن أبدا لمفتي يملك عقله أن يجيبك, ما يمكن أبدا, لأن قضيتك فيها خصومة, بمعنى ما يمكن أبدا لشخص يسمع منك ويترك الآخرين, وهذا هو العدل, هذا هو العدل. ولذلك الإنسان اللي عنده خصومة مع الآخر لا يجوز للمفتي أن يسمع منه ولا يسمع من الطرف الآخر. فتعرض قضيتك بارك الله فيك على القضاء وستنصف بإذن الله. نسأل الله عز وجل أن يمن عليك بالعافية والشفاء, وأسأل الله جل وعلا أن يجعل ما أصابك كفارة ورفعة درجة. أبو علي يسأل عن الوصية, يقول كيف هي الوصية وهل هناك وصية واجبة وكذا. أخوي الفاضل, بالنسبة للوصية على نوعين, وصية واجبة ووصية جائزة. أما الوصية الواجبة فهي الحقوق التي في ذمة الإنسان أو التي بيد الإنسان في بيده أو تحت ملكه للآخرين, فهذا يجب عليه أن لا يبيت 3 أيام إلا وصيته مكتوبة عند رأسه. يقول مثلا فلان يطلبني المبلغ الفلاني, السيارة الشغلة الفلانية هذه عارية استعرتها من فلان, عندي وديعة لفلان, عندي مثلا ديون لفلان مثلا, يطلبني دين معين, عندي كذا. هذه الحقوق التي للآخرين يجب عليه أن يسجل, هذا يسمى الوصية الواجب, الوصية التي يعني هي حقوق للآخرين موجودة تحت يده, يخشى أن يلقى الله عز وجل وهذه في ذمته, يموت مثلا ويجي الورثة يحسبون هذه لهم, يحسبون ملك له, لكن لما يفتشون الوصية ويفتحونها يعرفون بأن هذه لفلان وهذه لفلان. الوصية الجائزة هي أن يوصي الإنسان أهله ذريته من يعول بتقوى الله, يوصيهم بالإيمان, يوصيهم بالمحافظة على الصلاة, محافظة على الخير, ابتعاد عن المحرمات, يوصيهم أيضا بما يتعلق به هو, يقول ابنوا لي مسجد من الثلث من ثلث التركة, أو احفروا لي بئر, أو تصدقوا عني, أو اذبحوا ضحية كل سنة عني مثلا, أو مثلا اطبعوا مصاحف واجعلوا ثوابها لي. هذه وصية جائزة للإنسان. وطبعا أنا دائما أنبه إلى أن الإنسان لا ينبغي أن ينتظر ما يقوم به الورثة إلا أن يسجل هذا التسجيل عند المحكمة وينص على هذا, يقول الثلث هذا يتصدق به لي أو كذا من هذا القبيل. الأصل أن الإنسان دائما يقدم الخير في حياته, ما ينتظر, لأن أغلب الورثة ينسون, ولذلك ما ينتبهون, أهم شيء كيف يقسمون التركة ويتقاتلون عليها كما هو الحاصل, نسأل الله العافية في كثير من الحالات. المقصود أن الإنسان دائما هو الذي يبني لآخرته, ما دام أنه حي وعنده المال وعنده القدرة يبني مسجد, يحفر بئر, يطبع مصحف, يكفل طالب علم, يعني يسهم في علاج حالات مرضية, يسهم في توزيع الدواء, شراء الدواء للفقراء الذين لا يجدون القدرة على الشراء, بهذه الطريقة بارك الله فيه. إذن الوصية الواجبة الحقوق التي عند الإنسان يجب عليه أن يكتبها إلا إذا سلمها لأصحابه. الوصية الجائزة هي ما سوى ذلك. أبو علي يسأل يقول إذا أتاكم من ترضون دينه وخلق فزوجه, هل هذه حكمة أو حديث؟ هذا حديث أخوي الفاضل, هذا حديث صحيح ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام, قال عليه الصلاة والسلام إذا أتاكم أو جاءكم من ترضون دينه وخلق فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. هذا حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم, فيه الحث على تزويج الأخيار, تزويج أصحاب الدين, أصحاب الخلق, أصحاب المروءات, أصحاب الحشمة, كل هؤلاء الإنسان يخطبهم لبناته. إذا أتاكم من ترضون دينه, الإنسان يبحث عن الطيب لابنته ولأخته ولموليته, هذا هو الأصل, ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حث على مثل هذا الأمر. طيب أعطونا, تفضلي خديجة.
ألو.
تفضلي خديجة.
شيخي أبغى أسألك, إذا حد يبغى ينهدي يعني يكون هادي, بس يعني كذا الشيطان يوسوس له يفكروا يعني في أشخاص يعني كذا يعلقوا بشخص ثاني وهو يبغى ينساه, كل ما يبغى ينساه بس كذا كل ساعة يتذكره,
يعني يريد أن يهتدي ولكن الشيطان يصرفه. ها
أيوة كل ما يهتدي وهو يجلس لحاله يجي الشيطان كذا يوسوس له ويذكره بالحرام ويخليه يجلس هو دام نيته يهتدي بس ما يقدر كذا الشيطان كل ساعة يجي له.
طيب يا خديجة أبشر إن شاء الله.
وثاني سؤال يا شيخ كيف الإنسان عشان قلبه يتعلق بالله ويعني وبس كذا يبغى يتعلق بس ما يستطيع يعني.
طيب يا خديجة
مشكور.
مرحبا عز الدين تفضل من ليبيا.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
أهلا وسهلا يا عز الدين تفضل.
الحمد لله يا شيخ. عندي سؤالين والله.
تفضل
الشيخ. أول شيء أنا بدأت مبني في حوش منزل يعني.
إيه.
من أول ما بدأت والدة أبي يعني جدتي الجدة
جدتك. أيوة
أيوة بدأت تقول يخطب بنت عمه فلان وبنت عمته فلان يعني بدأ يتدخلون في موضوع الزوجة.
لا أجا زدين تقول أنت الآن بدأت تبني منزل ثم جدتك.
أيوة.
جدتك تدخلت ايش تقول هذه جدتك؟
تقول يخطب بنت عمه.
يخطب؟
ايوة يخطب بنت عمه. أي. اخو والدي يعني.
إيه يعني تريد ان تخطب ابنة عمك ها؟
وانا ما نبيش يعني.
وانت متزوج ولا لا؟
لا لسه بس متزوج والله عمري 27 سنة.
إيه يعني جدتك تتوقع مجرد توقع ما دام أنك بديت تعمر تبني الحوش يعني تريد أن تخطب ابنة عمك هكذا ها؟
لا تلح على الوالد أن نخطب بنت عمك.
إيه تلح عليك.
أيوة وأنا كرهت البني من الكلام هذا يعني.
طيب.
وقفت حتى البني يعني. يعني هل يجوز إن يدخل القصة زي هذه؟
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني عندي أخي والله.
أيوة
والله يتعبنا يا شيخ والله. هو يعني يجلس مع جماعة ويدخن معاهم.
أيوة.
ويدخل على طريق ثاني يعني طريق الحشيش والحاجات هذه فتعبنا ضربنا تعارك عمل الوالد عنده ضغط ما عادش نحسم الأمور هذه يعني ما عرفش كيف ندير معه. هل نطرده من البيت نضربه اللزة ما عرفت يعني. ولا يا شيخ نبوك تتهيلة يعني والله تقول لنا كيف نديره اللي كلمة يقول لي إن الله يهدي من يشاء يعني الهداية من الله.
هي كلمة حق أريد بها باطل. هو كم عمره؟
عمره 20 سنة والله يا شيخ.
طيب يا عز الدين أبشر إن شاء الله تسمع الجواب بإذن الله. طيب أعتذر منكم لأن الوقت خلاص أزف. طيب أبو عمر بارك الله فيه يقول عندي 5 أيام من رمضان قبل الماضي يقول ما صمتها ودخل علي رمضان الثاني يقول هل علي شيء؟ أخي الفاضل بارك الله فيك يا أبا عمر عليك قضاءها ما دمت أنت في صحة وعافية اقضها. تقول لي والله كنت مريض طوال السنة وما استطعت أصوم ما عليك شيء ما عليك إلا القضاء بارك الله فيك. تقول لا والله أنا تساهلت وتهاونت وجاءتني فرصة للصوم وتكاسلت وتهاونت تصوم وتطعم عن كل يوم مسكين تطعم 5 مساكين. أما إذا قلت لي لا والله حاولت وما استطعت ما عليك إلا الصوم صوم القضاء بارك الله فيك. أمل من فلسطين تقول من 30 سنة حصل أن ولدت ابني البكر تقول ما كنت أعرف يعني كيفية التعامل مع الطفل وكذا تقول بقي يومين يبكي ويصيح يومين تقول أنا في الليل وضعت يدي على شعره ألعب بشعري حتى ينام تقول لما أصبحت وجدت الطفل ميت ما أدري هو مات اختناق مني اختنق من عندي نفسه تقول أنا محتارة وقلقة من ذلك اليوم. يا أمل بارك الله فيك وعوضك الله خيرا. بالنسبة لهذه المسألة أنت ليس عليك شيء في هذا. المرأة التي تنام على طفلها في الليل أو مثلا تضع يدها أو مثلا فتجلس في الليل فتجلس في الصباح وترى بأن طفلها مات ما عليها شيء بارك الله. أنت ما عليك شيء ومثل ما قالوا لك دار الفتوى عندكم بأن ما عليك شيء وهذه أشياء مظنونة وليست متيقنة فاطمئني بارك الله فيك وليس عليك شيء في هذا الأمر لا كفارة ولا دية بارك الله فيك. أمل أيضا تقول يعني بالنسبة لما مات هذا تقول يقولون لي بأن هذا الطفل سيأتي يوم القيامة ومعه الإبريق يبحث عنك في عرصات القيامة والشمس فوق الخلائق ليسقيك الماء. هل هذا صحيح؟ هذا غير صحيح. هذا غيص. هذا كلام العجائز. هذا كلام من لا علم له. هذا كلام خرافات. اللي نعرف يا أخت الفاضلة بأن الطفل هذا فرط لوالديه على الحوض. فرط لوالديه يكون يتقدمهم أما قضية يشيل إبريق ما عندنا نص في هذا، وأيضا يحشره الله عز وجل مع والديه، يحشره الله عز وجل مع والديه. والطفل الصغير الذي يموت أثناء الولادة أو بعد الولادة بقليل، يعني بمجرد الولادة أو السقط مثلا الذي نفخت فيه الروح، فإنه يجر أمه بسرره، يعني بحبل السرة يجرها إلى الجنة بإذن الله، كما ثبت بذلك الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالمقصود يا أختي الفاضلة بالنسبة للوصف الذي ذكرتيه ما يصح فيه شيء. أم ريان بارك الله فيها تقول بأن أمها وأباها يعني من 15 سنة يحاولون الحج وما استطاعوا، تقول يعني كل ما المسألة القرعة كل ما تقدموا ما استطاعوا. تقول هناك مكتب عقاري يعني يطلع جواز يقول ب70,000 دينار. تقول والدة عازمة على الحج، هل يمكن أخذ هذا الجواز؟ يظهر مش جواز، هو رقم، يعني هي قالت جواز هو رقم. تقول بمثل هذا الأمر يا أختي أم ريان بارك الله فيك، وأسأل الله جل وعلا أن ييسر لوالديك الحج السنة القادمة. أسأل الله جل وعلا في يوم الجمعة في هذه الساعة ساعة إجابة أن ييسر الحج لوالديك ولكل من لديه الرغبة في الحج ولم يستطع. أختي الفاضلة يعني طاعة الله ما تنال بمعصيته. أنا من قلتي لي مكتب عقاري، من قلتي لي يذهبون يأتون، إذا فيها المسألة فيها شيء من التحايل، شيء من الغش، شيء من الحرام، ولذلك قولي لهم لا تفعلوا هذا. والله عز وجل ماذا يقول؟ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيله. فما دام أنه ما استطاعوا يعني حتى في قضية الإذن وهي مسألة قرعة، الله عفى عنهم، يعني هذا من تيسير الشريعة. فالوالدة لا يعني يصيبها الحزن، شيء طبيعي أن الإنسان يتمنى يروح للبلاد المقدسة، الأماكن هناك عند مكة يطوف حول الكعبة، شيء طبيعي النفوس تشتاق، لأن الله جل وعلا جعله مأوى للأفئدة والقلوب تطير إليه فرحا. لكن ما دام أنها غير مستطيعة، وهذا نوع من عدم الاستطاعة، هناك ترتيب وهناك نظام، وما حصل ما قدر الله أن يحصل لها شيء، فما تذهب ولا تتحايل. وهذا رسالة لكل أحد، وسبق أني قبل الحج وجهت رسالة لكل من يحاول التحايل على أنظمة الحج أن يتق الله عز وجل وأن يخاف الله وأن لا يسلك هذه المسالك المريبة ولا هذا الالتفاف وهذا الغش وهذا الكذب الذي يمارسه بعض الناس. فقولي للوالد والدة بشريهم بخير، وأنت تدعين لهم وهم يدعون لأنفسهم، ونحن دعونا لهم ودعونا لغير من الله عز وجل يسر لهم، ولا يذهبون إلى مكة عن طريق المعصية. أبو يوسف يقول هل هناك دين بين الولد وبين أبوه؟ يعني إذا اقترض الوالد من ابنه ممكن يكون دين؟ نعم يا أخي الفاضل، يجوز للوالد أن يقترض من ابنه، ويجوز للابن أن يقترض من أباه، ويجوز للولد أن يبيع والده سيارة ولا بيت، ويجوز للوالد أن يبيع ابنه، ما في بأس، هذه المسائل كلها ولا حد ما في بأس، ويسمى دين أيضا. يعني إذا الوالد أخذ من ابنه قال عطني مبلغ قرض مثلا حسن، هذا دين يسمى، يرد الوالد إلى ابنه. هنا مسألة وهي قضية إذا كان الوالد عاجز عن السداد هل له الحق أن يمتنع؟ العلماء يقولون نعم، وهذا في أصح أقوال أهل العلم، ولا المسألة فيها خلاف. قالوا بشرط واحد، أن لا يأخذ مالا يجحف برأس مال الابن. فإذا كان والله أخذ منه مبلغ وعجز عن السداد، لا يجوز للابن أن يطالب أباه ولا يرفع دعوة عليه في المحكمة، حرام. ولذلك جاء رجل يشتكي والده إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قضية الدين، فالرسول أقر الدين لكنه رفض قضية أنك ترفع الدعوة لوالدك على والدك، قال أنت وما تملك لأبيك، أنت ومالك لأبيك. فمن العار ومن الغير المتصور أن يروح الولد يشتكي على أبوه والله دافع له 1,000 دينار ولا 1,000 ريال ولا 1,000 درهم ويطالب عند المحكمة، هذا ما يجوز. فاللي بين الوالد والوالدة من المعاملات جائز، يبيع ويشتري ويقترض ويرهن عنده مثلا، لكن قضية أنه يرفع دعوة عليه في ماله إذا أصبح الوالد غير قادر على السداد، هذا مرفوض من الناحية الشرعية، والوالد يجب عليه أن لا يتعسف في استعمال هذا الحق الممنوح له من الشريعة فيذهب فيضر الابن. لأن بعض الآباء عندهم شيء من الظلم، بعض الآباء خاصة اللي الله عز وجل معطيهم قدرة ومال، لا يرفض إلا أن الابن يعطيه بأشياء تضر بالابن. يعني أنا أعرف بعض الأولاد بارين بآبائهم، عنده راتب، الراتب هذا موزعه على أجار بيت، فواتير، التزامات، رسوم دراسة، يعني أمور الحياة ما يبقى إلا النزر اليسير، فيقوم الوالد المقتدر اللي عنده راتب وعنده خير فيقوم ويتعسف يقول لا أعطني ولا دعوت عليك. كيف الكلام هذا؟ هذا ما يجوز. أنت الله مغنيك، لو فقير ممكن مغنيك الله عز وجل ومعطيك خير وكذا، يعني كون ابنك خلاص لازم يعطيك هذا الآن، لو 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 أعطاك يبدأ يقترض الابن هذا. فاتقوا الله أيها الآباء في أولادكم، والأولاد أيضا إذا اتقوا الله في آبائهم، إذا كان عند الولد قدرة وكذا أبدا يلبي رغبة الوالد، ولا يجعل الوالد مثل شخص بعيد يتعامل معه، والله إذا ما سددتني رفع الدعوة عليك، هذا كله مرفوض في الشريعة. لا طيب، المخرج يقول والله زدنا عن الوقت اليوم. خديجة بارك الله فيك، والأخ عز الدين حظكم من الـ 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 يعني من البرنامج غدا أن تكونوا في أول الأجوبة بإذن الله، سأجيب على أسئلتكم في أول البرنامج. أشكر طاقم البرنامج، أشكركم على المتابعة، ألتقيكم غدا بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.